الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الزوجين الذكر والأنثى، وخص كلا منهما بما يميز الأخرى، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه المصطفى وخليله المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وعلى نهجه اقتفى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، في هذه الأيام يكثر طرق الأبواب للبحث عن شريكة الحياة وتحقيق حلم يترجم الفطرة السوية بالتحصين وطلب الذرية. إنها أبواب تطرق لتكوين مشاريع تمثل نواة أسرة جديدة تبدأ بالخطبة وتنتهي بالدخلة. إن الفرح الذي يغشى كل أب لتيسر فرصة الزواج لموليته لا يسوغ له أبدا أن يفرط أو يتهاون في التحقق والتوثق من شأن الخاطب، هل هو كفء أم لا. ذلك أن البعض تنسيه نشوة الفرح بالخطبة أو يغره المظهر فيبادر بالقبول أو يبادر بالرد أيضا دون ترو ولا تريث. فهذه المرأة التي ولاك الله تعالى أمرها أمانة في عنقك مسؤول عنها، فانظر كيف ستجيب من لا تخفى عليه خافية حين يسألك عما فعلت قبولا وردا. وحري بالخاطب أيضا وهو يطرق الأبواب بحثا عن شريكة الحياة، حري به أن يتأنى ويتحرى ويسأل عن ذات الدين والخلق، وحري بالولي أن لا يزوج ابنته أو موليته إلا كفءا كريما. إخوة الإسلام، يلاحظ في هذا الموضوع يلاحظ أن بعض الناس يقع منهم تقصير وتفريط في هذا الباب، فيكون ذلك سببا في تقويض بنيان الأسرة في أول أيامها، تلك اللبنة التي يضعها الولي في بيت ابنته، فإن اجتهد برئت ذمته وإلا فقد لطخ ذمته بإثم عظيم وجرم كبير. كم حملت الأخبار من مآس ونهايات مؤلمة لأسر قامت سريعا وعلى بنيان هش فتفرقت بعد اجتماعها، ورجعت البنت إلى بيت وليها كسيرة حسيرة، ثم تبدأ لحظة انتظار أخرى لخطاب جدد وربما لم يأتي أحد. إن ارتفاع نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة أمر ينذر بآثار كارثية على المجتمع، آثار أمنية وآثار اقتصادية وآثار اجتماعية. فآخر إحصائية تقول إن نسبة الطلاق في عموم المملكة بغض النظر عن تفاصيل المناطق بلغت نحو من 30%، أي أن ثلث مشاريع الزواج في بلادنا تنهار. وهذه النسبة إنما تتحدث عن أخبار وعن قصص وصلت إلى المحاكم، أما قضايا الطلاق التي لم تثبت في المحاكم فهي غير داخلة في هذه النسبة. ولا ريب يا عباد الله أن ارتفاع هذه النسبة له أسباب يجب أن تدرس وينظر فيها، ولعل التفريط الذي يقع في البدايات من قبل الخاطب أو من قبل ولي المرأة. لعل التفريط في ذلك أحد الأسباب الكبرى. وجدير بموضوع كهذا أن تبذل فيه النصيحة، لا سرا بل على المنابر وفي مجالسنا ومنتدياتنا. ولعل من أبرز ما يلاحظ في هذا الباب أمور: أولها أن بعض الأولياء يتغاضى عن العيوب والأخطاء إذا كان الخاطب من الأقارب، وكأن بعض هؤلاء ظن أن البنت أو المولية أختا كانت أو بنتا يظن أنها قد وقفت على قريبه، فيغض الطرف على قضية الصلاح وعدمه. فهل هذا من الأمانة؟ كم شكت بعض النساء من عادة التحجير التي توجد عند بعض الأسر أو القبائل أو في بعض المناطق، أو من الإجبار على ابن العم أو العمة أو ابن الخال والخالة، مراعاة لعرف لا أصل له في الدين. ومن الأخطاء أيضا عدم استشارة المخطوبة وإجبارها على خطيبها. لماذا؟ لأن الولي بزعمه يظن أن قناعته تكفي، فهو أدرى كما يقول. ولا ريب أن هذا من ظلم المرأة بحرمانها حقها الشرعي في إبداء الرأي في من تتزوجه. ومن يدري، فقد لا ترضاه، خاصة عندما تطبق السنة في رؤية الخاطب والمخطوبة لبعضهما، وحينما لا ترضى المرأة زوجا يدخل عليها، فستكون الحياة ضربا من النكد خالية من روحها، ألا وهو المودة والرحمة. وأي مودة ستحصل وأي رحمة ستتحقق من زواج كهذا؟ إن هذا إلا خلاف مقصد الشرع العظيم من مشروعية النكاح التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، بل أشار إليها القرآن الكريم بقوله: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم، يعني الثيب، حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أما إذا كان الخاطب غير مرضي السيرة والسمعة، فمن تمام المسؤولية هنا ألا تستشار أصلا. إنما البحث في من يأتي كفءا لكن الرجل غير مقتنع به لسبب غير مقنع. ومن الأخطاء التي تقع في هذا الباب تزويج البنت بغير الأكفياء. فالخطأ الذي قبل هذا هو إلغاء الاستشارة، أما هنا فهو تطبيق رأي الولي، فيزوجها بمن ليس كفءاً، إما لقلة اهتمامه أو لرغبة الولي في التعجيل بتزويج موليته بأي زوج ليرتاح كما يزعم من تبعة بقائها في البيت، أو طمعا في المال الذي سيأتيه إذا زوجها من غني أو وجيه، أو لغير ذلك من الرغبات. أما الدين والخلق فآخر ما يسأل عنه، وربما لم يسأل عن ذلك أصلا. ولهذا وجد في المجتمع، وهذا شيء أقوله عن كثب وعن حالات وقفت عليها، وجد في المجتمع من يزوج موليته بمن لا يصلي، أو بمن هو شرس الأخلاق نزق الطباع، أو بمن يشرب الخمرة والعياذ بالله. وما أجمل أن يستحضر الخاطب والولي في هذا المقام قصة وقعت لأحد أئمة هذا الدين، أبي محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله. فقد جاءه رجل فقال: يا أبا محمد، أشكو إليك من فلانة، يعني امرأته، أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد بذلك عزا، يعني إنما تزوجتها من أجل أن تتوجه بها وتفتخر على الناس بأنك أخذت فلانة بنت فلان الوجيه أو الغني. قال نعم يا أبا محمد. فقال له سفيان الإمام العالم قال من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين جمع الله له العزة والمال مع الدين. وهذا يا أيها الإخوة، هذا كله لا يعني تحريم أو منع السؤال عن المكانة الاجتماعية والعمل والحسب ونحوها من الاعتبارات الأخرى، فهي اعتبارات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحرج أن تكون هي المعيار الوحيد للقبول دون اعتبار المعايير الأخرى من الدين والخلق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على قضية الإجبار: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من لا يريد، وأن البنت أو الولد إذا امتنع لا يكون عاقا. انتهى كلامه رحمه الله. وفرق كبير أيها الإخوة بين من يقنع البنت أو الولد وبين من يجبره، فالإقناع مطلوب والإجبار مرفوض. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله داعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فمما يقع من الأخطاء في هذا الباب ترك استشارة الآخرين الموثوق بهم في أمر الزواج، سواء من قبل المخطوبة أو من قبل الولي أو من قبل الخاطب، وفي المقابل أن يستشير من ليس بأهل، إما لكونه لا يوثق بخبره أو لا يوثق بدينه، بل ربما عمد بعض الناس إلى صديق الخاطب الخاص مثلا، فهنا ربما انقلبت الحقائق فوقعت البلايا والرزايا. وهذا كله لا يعني رفض استشارة الأقارب، لكن من الخطأ أن يعتمد عليها وحدها، بل لا بد من سؤال أطراف أخرى كإمام المسجد أو صديق العمل أو غيرهم من الناس الذين لهم صلة واحتكاك بذلك الرجل. وفي المقابل فواجب على من استشير أن يمحض النصح للمستنصح، فمن الناس من يستشار في قريبه أو صديقه مثلا فيحجم عن الجواب أو لا يصدق في جوابه، فمدح في كلامه من ليس أهلا للمدح، أو أخفى عيبا عظيما خشية أن لا يتم الزواج فيقعد قريبه دون أن يتزوج. وما علم المستنصح والناصح، ما علم أن الله تعالى هو الذي يقسم الأرزاق، وأن إبداء النصح أو منعه لا يقطع رزقا ساقه الله ولا يسوق رزقا منعه الله تعالى. ولعظم خطر الاستشارة فلقد أجاز الشرع في مثل هذا الباب، أجاز الغيبة، لأن مصلحتها حينئذ أعظم بكثير من كتم العيوب. وفي الحديث المستشار مؤتمن، وفي الحديث الآخر الدين النصيحة. ولهذا بعض الناس يقع في خطأ آخر تبعا لهذه النقطة، ألا وهي إفشاء سر المستشار. فإنك تجد من بعض الناس أنه حينما يستشار في أمر خاطب ما أو مخطوبة تراه يذيع السر، وربما قال ذلك الولي إنما رددنا فلانا لأننا استشرنا فلانا فأفادنا بأنه غير صالح، وهذا أمر لا يجوز وخيانة للعهد ولما فيه أيضا من إفساد ذات البين. ومن المتيقن أن المستشار لو علم بأن سره سيذاع لم يتكلم بكلمة واحدة، ولفسدت البيوت ولأغلق باب النصيحة. وخيانة العهد ليست من صفات المؤمنين بل من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وتبعا لهذا فإن من الأخطاء أيضا التي تقع بعد انتهاء مشروع الخطبة الخلوة بالمخطوبة أو الخروج بها، وهذا قد يستغرب ولكني أقوله عن معرفة وعن كثب من أسئلة كثيرة ترد لي ولغيري من طلبة العلم، فإن بعض الناس يتساهلوا بهذا كثيرا وربما اغتروا بما يرونه من مسلسلات وأفلام تعرض في فضائيات الشر والسوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمخطوبة ما لم يعقد عليها فهي امرأة أجنبية من الرجل، ومع الخلوة لا يؤمن الوقوع في المحذور. وهنا تنبيه مهم يتعلق بهذه القضية لكن بعد موضوع العقد، فإن بعض الناس بعد عقده على زوجته يسرف في أمرين: الأول كثرة اللقاءات، وهذا له أثره السيء على برود العلاقة العاطفية بعد الدخول، مما قد يترتب عليه طلاق كما وقع ذلك في أرض الواقع. وأشد من ذلك أن هذه اللقاءات قد يقع معها ما يقع بين الزوجين، وهذا وإن لم يكن محرما شرعا لكن له آثاره. وقد وقفت بنفسي أيها الإخوة على قصة وقع فيها الزوج على امرأته بعد العقد وقبل الدخول، لكن حصل نزاع بين أهل الزوجين مما اضطرهم إلى فسخ العقد، لكن بعد أن حملت الزوجة قبل الدخول بها. والإسراف والأمر الثاني الذي يقع فيه الإسراف هو كثرة المكالمات والحديث العاطفي بين الشاب بين الزوجين قبل الدخول، فإن بعض الشباب ربما استنزف مخزونه العاطفي مع أهله وزوجته التي عقد عليها، حتى إذا دخل عليها ليلة الزواج وإذا به يدخل على امرأة كأنه يعرفها منذ زمن، فأذهب هذا أثر ليلة الدخول الإيجابي على علاقة إيجابية في المستقبل. ومن الآثار التي تقع من كثرة الإسراف في المكالمات اكتشاف بعض الأخطاء التي يمكن تلافيها لكن تزل كلمة وتند عبارة فيقع المحذور. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا محبته وارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا من أنصار دينه ومن حملة شريعته، أحينا يا رب على ملته وأمتنا على سنته. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أبرم لأمته أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم عجل لأمة محمد بالفرج، اللهم عجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفرج. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلاهم مبتلاهم، اللهم عاف مبتلاهم، وأطعم جائعهم، واحمل حافيهم، واكس عاريهم، إنك يا ربنا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربة إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل فرجهم، اللهم سهل مخرجهم، اللهم كن لهم عونا وظهيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم قو عزائمهم، وأصلح قادتهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم ورأيهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بطاغية الشام ومن أعانه، اللهم عليك بطاغية الشام ومن أعانه، اللهم عليك بإيران، وعليك بحزب إبليس، وعليك بكل من ظاهرهم وعاونهم على إخواننا المستضعفين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، وأشغلهم بأنفسهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، واجعلهم عبرة لغيرهم من المجرمين. إنك يا ربنا عزيز ذو انتقام. اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته لكل خير، ووفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه عز البلاد ونفع العباد. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.